الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مكة المكرمة السبت عددا من رجال الدين المسلمين العراقيين البارزين من الطائفتين السنية والشيعية، وحضهم على التزام الصبر والهدوء في بلادهم التي تعاني من العنف. وأفاد بيان رسمي سعودي بأن خادم الحرمين الشريفين دعا خلال اللقاء إلى التكاتف من أجل إحلال السلام في العراق قائلا: إنما نحتاجه الآن هو الصبر والهدوء والطمأنينة بحسب ما نقل عنه. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة أسوشيتد برس الأنباء أن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري كان بين أعضاء الوفد الذي استقبله العاهل السعودي. ونقلت عن الضاري القول إنه على استعداد للاجتماع مع كبار رجال الدين الشيعة في إطار المبادرة التي ترعاها منظمة المؤتمر الإسلامي لوقف العنف في العراق. نسب تقرير إعلامي أمريكي إلى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني القول إنه يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز الإداري للوزارة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز السبت عن البولاني قوله في مقابلة أجريت الجمعة مع عدة صحف أمريكية إنه حصل على دعم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي على القيام بكل التغييرات اللازمة بين كبار قادته من أجل القضاء على النفوذ الطائفي. كما نقل عنه القول إن كل كبار موظفي وزارة الداخلية في دائرة التغيير، مضيفا أن لجنة حكومية راجعت توصياته. في بغداد أعلن السبت أن مسلحين اغتالوا يوم الجمعة صحافيا عراقيا يعمل في إحدى القنوات الإعلامية العراقية المستقلة. وذكرت زوجة الصحافي رائد قيس الذي يعمل مراسلا ومعد تقارير في إذاعة صوت العراق التي تبث برامجها من بغداد أن قيس قتل عصر الجمعة في منطقة الدورة. وأضافت زوجة المذيع الراحل في تصريح بثته رويترز إن سيارة كان يستقلها مسلحان قطعت الطريق على قيس الذي كان يقود سيارته والذي كان ذاهبا إلى السوق لشراء حاجيات، وترجل أحد المسلحين من السيارة وأطلق النار عليه وقتله بالحال. وأشارت زوجة قيس إلى أن شقيقته كانت معه في السيارة لكنها لم تصب بسوء على حد تعبيرها. وفي سياق الحوادث الأمنية، أعلن مصدر في الشرطة العراقية السبت مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه وسط سوق في مدينة القائم القريبة من الحدود المشتركة مع سوريا الجمعة. وصرح معتز عبد الجبار من شرطة القائم بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط تجمع للمواطنين وسط سوق البلدة المزدحمة الجمعة، مشيرا إلى أن الانفجار حدث خلال فترة تشهد ازدحاما بسبب اقتراب العيد. وأوضح أن الضحايا هم جميعا من عشيرة ألبو محل وهي من أفخاذ عشائر الدليم بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 3 أشخاص السبت في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت إلى المصادر أن 2 من عناصر الشرطة أصيبا بانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم في منطقة الدورة. كما أكدت هذه المصادر العثور على 18 جثة مجهولة الهوية خلال فترة 24 ساعة في مناطق متفرقة من بغداد بدت عليها آثار تعذيب وطلقات نارية. وفي العمارة، صرح مصدر في شرطة محافظة ميسان بأن مسلحين اقتحموا منزل مدير الشؤون القانونية سابقا في ديوان المحافظة صباح الزغير عيدان اللامي صباحا واختطفوه. وأضاف أن دوريات الشرطة عثرت على جثته لاحقا مصابة بطلقات نارية. في كركوك، أعلن أن العراق استأنف تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي بعد انقطاع دام بضعة أشهر. وصرح مسؤول في شركة نفط الشمال لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية السبت بأن ضخ النفط استؤنف بصورة اعتيادية من الحقول الشمالية في العراق بعد أن أدت الهجمات التخريبية إلى وقفه بشكل متقطع خلال الشهور الماضية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. في بوخارست، أفادت وكالة ميديا فاكس الرومانية السبت بأن القضاء العراقي حكم بالإعدام على أمريكي من أصل عراقي عمل بصفة دليل لصالح 3 صحفيين رومانيين خطفوا في بغداد في آذار 2005. ونقل عن مصادر قضائية ودبلوماسية أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكما على محمد ملاف و4 عراقيين آخرين بالإعدام شنقا. أخيرا، وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لإيران السبت إن الوقت ليس متأخرا لتجنب عقوبات، وحض الجمهورية الإسلامية على العودة إلى المفاوضات في شأن برنامجها النووي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: وزير الداخلية جواد البولاني يكشف عن خطط لإدخال تغييرات على وزارة الداخلية على مستوى القيادات. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام غربية، أعلن وزير الداخلية جواد البولاني أنه يهيئ لإدخال تغييرات على وزارته على مستوى القيادة، وأضاف أنه حصل على دعم رئيس الوزراء نور المالكي لتنفيذ هذه العملية. البولاني أوضح أن هناك حاجة ماسة إلى إدخال تغييرات على مستوى القادة الكبار دون أن يعطي تفاصيل عن خطته، غير أنه قال أن التوصيات التي وضعها خضعت لمراجعة لجنة حكومية. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن وزارة الداخلية تتعرض حاليا إلى ضغوط من مسؤولين غربيين ومن عدد من القادة العراقيين لتخليص الوزارة من النفوذ الطائفي، حيث اتهمها هؤلاء المسؤولون بأنها تضم قادة كبار شجعوا في فترات سابقة أو تسامحوا مع تسلل عناصر من الميليشيات إلى قوات الشرطة. كان البولاني قد وعد عند تسلمه منصبه في آيار الماضي بتطهير وزارة الداخلية، وكان مسؤولون غربيون وعراقيون قد قالوا أنه لم يكن يحصل على الدعم السياسي اللازم لإجراء عمليات التطهير بشكل كامل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمناصب العليا في الوزارة. البولاني قال في المقابلة الصحفية التي حضرها مراسلون من 3 صحف غربية هي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، قال أنه سيحاول تغيير الوزارة من القمة إلى القاعدة، وكشف عن أنه طرد 3000 موظف منذ تسلمه مهامه، بعضهم بسبب تهم بالفساد وبعضهم الآخر بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضح أنه أحال ما بين 300 إلى 600 حالة الأعلى إلى القضاء العراقي. البولاني أشار أيضا إلى تجميد لواء كامل في الشرطة العراقية لشك في قيام عدد من عناصر اللواء بالمشاركة في فرق الموت أو بالتساهل معها. يسعى الوزير أيضا إلى تفعيل قانون من شأنه منع موظفي الوزارة جميعا من الانتماء إلى أحزاب سياسية. صحيفة نيويورك تايمز لاحظت أن وزير الداخلية امتنع خلال المقابلة عن الإجابة على أسئلة تتعلق بوجود نفوذ طائفي داخل وزارته، غير أنه قال أنه لا يؤيد الميليشيات ووصفها بكونها خطرا جديدا يهدد العملية السياسية في العراق، وذكر البولاني بالاسم جيش المهدي. الصحيفة ذكرت أن رجل الدين مقتدى الصدر أصدر يوم الجمعة بيانا غير صريح العبارات تماما، قال فيه أنه سيعاقب أي عنصر في الميليشيا يشن هجمات دون وجه حق حسب تعبير البيان. وعن مقتل آمر فوج العقرب في الحلة العقيد سلام المعموري يوم الجمعة مع معاونه، قال البولاني أن هناك احتمالا في أن الهجمة تم تنسيقها داخل صفوف قوات الشرطة حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال رئيس هيئة الأركان البريطانية الجنرال ريتشارد دانات أنه ما يزال متمسكا بقوله أن على القوات البريطانية مغادرة العراق في وقت قريب، لأن وجودها هناك يزيد الوضع الأمني سوءا، غير أنه أكد أيضا على عدم وجود شقاق بينه والحكومة البريطانية. يذكر أن الجنرال دانات أثار موجة من الجدال بقوله لصحيفة ديلي ميرر البريطانية يوم الجمعة أن التخطيط لفترة ما بعد الحرب في عام 2003 كان ضعيفا، وأن وجود القوات البريطانية في العراق يلحق ضررا بأمنها على الصعيد العالمي، ثم دعا إلى سحب القوات في وقت ما قريب حسب تعبيره. بعد ساعات من نشر هذه التصريحات أجريت مقابلات أخرى مع الجنرال دانات، فلم ينفي هذه التعليقات غير أنه قال أنها فهمت خارج السياق الذي وردت فيه. الجنرال دانات قال لفضائية سكاي نيوز، وهنا أقتبس: لم أسحب أي من تعليقاتي، بل قدمت شرحا إضافيا لما عنيته بقولي في وقت ما قريب، ولا يعني هذا التراجع عن هذه التعليقات، نهاية الاقتباس. من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على عدم وجود خلاف بينه والجنرال دانات، وقال أن رغبة الجنرال في سحب القوات البريطانية من العراق هي رغبتنا جميعا، فاستراتيجيتنا هي الانسحاب من العراق ما أن يتم إنجاز المهمة. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال أن الحكومة العراقية والشعب العراقي لا يريدان أن تبقى القوات الأجنبية إلى ما لا نهاية، غير أننا نعتقد، والقول لعلي الدباغ، أن القوات البريطانية والأمريكية تؤدي دورا إيجابيا في العراق، وأن وجودها ضروري للسيطرة على القضايا الأمنية. من جانبها قالت الولايات المتحدة أنها طلبت من بريطانيا توضيحا بشأن تصريحات الجنرال دانات. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو نفى قيام الولايات المتحدة بالضغط على بريطانيا للتراجع عن هذه التصريحات، ولاحظ أن الجنرال دانات قال أن تعليقاته فهمت خارج سياقها، وأن فكرته الأساسية هي أنه ما أن يتم إنجاز المهمة يتم تسليم المهام إلى العراقيين. سنو قال أيضا أن الفكرة الأساسية التي عبر دانات عنها تقع في عدة نقاط، أولها عدم وجود خلاف بينه ورئيس الوزراء توني بلير أو بين بريطانيا والولايات المتحدة، والثانية هي أنه لم يدعو إلى الانسحاب لأن الأمور تسير نحو الأسوأ، بل قال أن بريطانيا حققت الكثير من النجاح وأنها متمسكة بتحقيق النصر هناك. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال السيناتور الديمقراطي جون كيري، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2008 وكان قد خسر أمام الرئيس جورج بوش في الانتخابات السابقة، قال أن الحرب في العراق فاقمت الإرهاب، وأضاف أن قول الإدارة الأمريكية أنها تحقق تقدما في العراق وأن البلد لا يمر بحالة حرب أهلية ليس صحيحا. كيري قال أنه هناك حربا أهلية في العراق وهي تؤدي إلى خسائر عراقية وأمريكية في الأرواح يوميا، ولذا سيكون على الولايات المتحدة تغيير المسار في العراق حسب قوله. جاءت تعليقات كيري في إطار الحملة الانتخابية لانتخابات الكونغرس الأمريكي في 7 من الشهر المقبل. يذكر أن السيناتور كيري دعا خلال الفترة الماضية إلى سحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية هذا العام، واعتبر تصويته لصالح عملية اجتياح العراق في عام 2002 في الكونغرس الأمريكي اعتبره خطأ. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة ميسون أبو الحبلي تعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل مسلحون أسرة من 10 أفراد في وقت متأخر من يوم الجمعة في دار داخل حقل في منطقة الصيفية، بين القتلى 5 نساء و3 أطفال. انفجرت قنبلتان في بغداد في مرأب للسيارات في منطقة الرشيد، فقتلت شخصا واحدا وأصابت 4 بجروح. القنبلتان كانتا مخبأتين في سيارتين متوقفتين. في بغداد أيضا قتل مسلحون صحفيا يعمل في فضائية العراقية اسمه رائد قيس الشمري قرب منزله في الدورة. عثر على 3 جثث مقطوعة الرأس في منطقة الضلوعية. في الديوانية قتل مسلحون معلما بإطلاق النار من سيارة مسرعة، وكان القتيل يهم بمغادرة منزله. في المحمودية قتل 4 أفراد من أسرة واحدة على يد مسلحين يرتدون زيا عسكريا داهموا منزلهم عند الفجر. في الصويرة انتشلت جثثان من النهر. قتل 7 أشخاص في هجوم بمدافع الهاون قرب بعقوبة، وأصيب 5 آخرون في الهجمة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع في بعقوبة في التقرير التالي.
أعلن مصدر مخول في التنسيق المشترك أن قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات داهمت قرية الرسول في خان بني سعد، وبدأت حملة تفتيش للبحث عن مطلوبين، وتمكنت من اعتقال أشخاص مشتبه بهم والسيطرة على كمية من السلاح والعتاد. ولم يذكر المصدر أعداد الذين تم اعتقالهم، وأضاف أن 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال اشتباكات وقعت بالقرية. وعلى ذات الصعيد، قال مصدر في شرطة المقدادية أن الشرطة تمكنت من تحرير مخطوف من خاطفيه في حي المعلمين بالمدينة، ووقعت اشتباكات بين المسلحين الخاطفين ومفرزة من الشرطة، وأسفر عن جرح 3 مواطنين والسيطرة على سيارة تعود للمسلحين بعد فرارهم من مكان الحادث. كما انفجرت عبوة ناسية في سوق المقدادية وأسفر عن أضرار مادية. ويذكر أن عبوة ناسية انفجرت كانت مزروعة بجانب طريق عام استهدفت دولية أمنية عراقية. وفي مدينة الخالص اغتيل مواطن إثر تعرضه لاعتداء مسلح جنوب المدينة. أما في مدينة بعقوبة فقال مصدر أمني إن 2 من المواطنين قتلا وجرح 3 من المدنيين على يد مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة. في غضون ذلك أبطلت فرق معالجة المفرقعات عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق معسكر سعش شرق بعقوبة، وأبطلت عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة بجانب طريق السعدية جلولاء. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
أفادنا مصدر مسؤول في محافظة نينوى أن قوات الجيش العراقي استولت على كميات من الأعدة والأسلحة والعربة كانت بحوزة عناصر مصنفة على الإرهاب من منتسبي التنظيمات جيش محمد وحزب العودة والقاعدة، وأضاف أن 120 شخصا من هذه التنظيمات أرادوا الاستيلاء على الموصل، إلا أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من دحرهم وقتل العديد منهم. مصدر آخر في الشرطة العراقية أفادنا أن المعتقلين جميعهم الآن رهن التحقيق. هذا ولقد تم عقد اجتماع بين محافظ الموصل ونائبي ومدير شرطة المحافظة للتباحث في الأحداث هذه، كما شهد حي المصارف اشتباكات مسلحة بين الشرطة والمسلحين. وبالقرب من مستشفى الخنساء بالموصل أحرق مسلحون منزل وسيارة ضابط في الحرس الوطني العراقي وأطلقوا النار على أفراد عائلته. وفي حي القادسية ثانية اختطف بائع متجول للخضروات. وفي سوق النبي أيونس قتل حلاق. هذا واعتقلت القوات العراقية نحو 80 شخصا من المشتبهين في أحياء القاهرة والقادسية الثانية والقادسية الأولى. وفي منطقة بارشلو في البلدة نفسها أبطل مفعول سيارتين مفخختين، وبين تلعفرة والسنجار انفجرت عبوة ناسفة بين قريتي العبرة وعين طلاوي، أدى إلى مقتل 4 من جنود الجيش العراقي وجرح 2 آخرين من قوات اللواء خرشيد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نسوي؟
والله وضع الامنيه كلش تعبانه، ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. هذه اذاعه العراق الحر. تحية طيبة من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. أعزائي، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا خلاله فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي، ونستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية عديدة في بغداد وبعض من المحافظات. فمن بغداد سنتابع تقريرا بمناسبة مرور عام على الاستفتاء على الدستور الجديد، كما نتعرف على طبيعة مشكلة السكن في العراق، والتهجير القسري للعوائل هو إحدى أبرز هذه المشاكل. وعد أعددنا تقريرا حول استهداف الشخصيات السياسية والبرلمانية على الرغم من الدعوات المستمرة والمؤيدة للمصالحة الوطنية، ونستمع إلى معاناة بعض العوائل التي قررت الهجرة خارج العراق بسبب الأوضاع الأمنية. ونرافق اليوم خضير الشايع خلال الوقت المخصص لبرنامج المقام والغناء العراقي الأصيل عبر برنامجه من الأجواء العراقية، ونتعرف على المشهد الرياضي العراقي من عماد جاسم. وتلتقون معي عبر برنامج أجيال وحلقة اليوم خاصة عن الفنان الراحل خليل الرفاعي، كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات. أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقريرين من بغداد تتعلق بذكرى الاستفتاء على الدستور العراقي، ومن أربيل نغطي أعمال المؤتمر الثالث للأدب السرياني، ونختتم الساعة بحلقة من مواويل وشعر. نبدأ من بغداد، وبمناسبة ذكرى مرور عام على الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم، أجرت مراسلتنا جمان العبيدي لقاء مع أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور وهو عضو مجلس النواب النواب عن القائمة العراقية القاضي وائل عبد اللطيف الذي أوضح أن نسبة التصويت بنعم على الدستور كانت 71% وتعتبر في المعايير الدولية نسبة مقبولة.
يصادف يوم الأحد ذكرى مرور عام على الاستفتاء من قبل الشعب العراقي على الدستور الدائم الذي أقره من قبل أعضاء الجمعية الوطنية السابقة عندما شكلت لجنة خاصة تطلع بمهمة كتابة بنود وفقرات هذا الدستور. ويعد هذا الدستور أول دستور عراقي منتخب من قبل جميع مكونات الشعب، حيث وصلت نسبة التصويت عليه نحو 71%. وبهذه المناسبة ارتأت إذاعة العراق الحر أن تجري لقاء مع أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور وهو عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية القاضي وائل عبد اللطيف.
أنا أعتقد هذا الدستور هو أول دستور كتب الشعب العراقي بحضور كافة مكوناته وبشكل ديمقراطي من الناحية الواقعية. صحيح تغيب الأخوة، ما نطلق عليه الأخوان العرب السنة، عن هذا الموضوع، ولكن حضورهم في 16 عضو لاحقا لتشكيل اللجنة أعطى للدستور بعض التعديلات وبعض الاتجاهات، ولكن ليست بالاتجاهات التي كانوا يرغبون بها. وبالتالي هذا الدستور قرئ في الجمعية الوطنية وأعلن للاستفتاء على الشعب العراقي، وكانت نسبة الاستفتاء بنعم 71% فارزة 24%، ولا للدستور بنسبة 24% فارزة 21%. فالنسبة في كل المعايير الدولية هي نسبة مقبولة على الاستفتاء، وبالتالي فهذا الدستور يعتبر هو دستور الأمة من الناحية الواقعية.
وكشف القاضي وائل عبد اللطيف أن هناك بعض فقرات الدستور ما زالت موضع خلاف بين الكتل السياسية.
ندون هوية الدولة، فما هي هويتنا؟ المادة الثانية اللي باعتقادي تستحق التعديل هو معالجة ثروة النفط والغاز، حيث تطرقت إلى الثروة المستخرجة من النفط والغاز وتجاهلت ما سوف يستخرج من النفط والغاز، علما أن ثروة النفط والغاز يجب أن تكون بيد الشعب، تقسم حسب نسبة السكان، قانون الأحوال الشخصية قد حصل عليها اعتراضات كثيرة من هذه المادة.
سيادة القاضي، بالرغم من مرور عام على دستور العراق الدائم، إلا أن الشعب العراقي ما زال لا يعرف ما هو الدستور.
صحيح، يعني الثقافة القانونية بشكل عام هي صعبة دائما على المواطن. المواطن لا يتابع مثلا جريدة الوقائع العراقية لكي يعرف هذا القانون، ولهذا أحد أهم المبادئ القانونية أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. ثم جئنا إلى المبادئ الدستورية التي تعتبر أكثر دقة من المبادئ القانونية، فالاهتمامات ربما تكون قليلة وبالتالي القراءة لها قليلة، وبالتالي فسوف تكون الثقافة القانونية والدستورية ربما متعذرة على عدد كبير جدا من أبناء الشعب بسبب عدم معرفتهم للقراءة والكتابة أو حصولهم على الحد الأدنى من القراءة والكتابة، وهذه لا تسمح لهم بأن يفهموا تماما ما هو القانون، وبالتالي الأصعب ما هو الدستور.
ووضح عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أنه لحد هذه اللحظة لم تشكل لجنة مختصة بإعادة صياغة الدستور.
أنا أعتقد حتى الآن لم تشكل لجنة صياغة الدستور، وبالتالي فهذه مادة إلزامية باعتقادي، المادة 142، يجب على مجلس النواب أن يشكل لجنة من كافة مكونات الشعب للنظر في التعديلات التي ممكن إجراءها على الدستور. هذه اللجنة يجب أن تباشر عملها في المراحل الأولى في الأربعة أشهر الأولى لإنعقاد مجلس النواب، وأعتقد أن مجلس النواب في نهاية قريب من فصل التشريع الثاني، فيفترض أن المكونات قد اتفقت على تشكيل هذه اللجنة، ولكن للأسف لحد الآن أزمة الثقة لا تزال يعني قائمة بين مكونات الشعب العراقي، وبالتالي تعذر تشكيل هذه اللجنة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف الآن في أربيل، حيث بدأت أعمال المؤتمر الثالث للأدب السرياني باسم مؤتمر مار بولوس بهنام بمشاركة العديد من الأدباء والكتاب السريان في إقليم كردستان والعراق والخارج. وقدمت في هذا المؤتمر العديد من البحوث ودراسات الأدبية السريانية. عبد الحميد زباري حضر المؤتمر والتقى برئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان نزار حنا للحديث عن أبرز البحوث التي قدمت فيه.
بالحقيقة من المؤتمر الثالث، المؤتمر الأول والثاني انعقد في بغداد وبرعاية وزارة الثقافة، إلا أن ظروف البغداد يعني حالة دون مشاركة الكثير من الإخوة الذين كانوا ينوون المشاركة سواء من محافظات الشمالية دهو غربي السلمانية أو من محافظة موصل أو من سوريا أو لبنان أو إيران. كانت تجينا طلبات كثيرة بأننا ننوي المشاركة، ولكن ظروف بغداد صعبة جدا أن نأتي ونحضر، وخاصة السوريين واللبنانيين. ولهذا ارتأينا أن يكون هذا المؤتمر في أربيل وبرعاية وزارة الثقافة لإقليم كردستان. حقيقة فتحنا وزارة الثقافة بالموضوع، قدمت كل استعداداتها، حقيقة قدمت كل ما بيسعها من المساعدات المادية والمعنوية، وأكبر دليل على ذلك أن معالي الوزير نفسه حضر اليوم الأول.
يشار إلى أن 16 بحثا ودراسة عن الأدب السرياني ستقدم في المؤتمر، وعن هذه البحوث قال ديراني:
حقيقة المؤتمر هذا يحوي على 16 بحث يتناول مواضيع أدبية شتى من الشعر والقصة والمسرح واللغة طبعا السريانية ودراسات مقارنة أيضا. إضافة إلى ذلك كانت هناك بعض القراءات الشعرية لليوم الأول واليوم الأخير.
كما قلدت اللجنة المشرفة على المؤتمر في اليوم الأول منه عدد من الأدباء والكتاب السريان وسام الأدب السرياني.
من المسائل المهمة جدا في هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة بأننا نقوم بتقليد مجموعة من الرواد في الأدب السرياني بوسام الأدب السرياني. كرمنا مجموعة من هؤلاء الأدباء، قلدناهم وسام الأدب السرياني في المؤتمر الأول الذي انعقد في 2004 والمؤتمر الثاني الذي انعقد في 2005 وهذا المؤتمر أيضا الذي انعقد في أربيل 2006. قلدنا 4 من رواد الأدب السرياني، أحدهم هو سبستيان بروك مستشرق، الثاني سقساكا باحث كبير له الكثير من المؤلفات، كذلك الباحث والأديب المطران أيضا لويس ساكو، وكذلك الشاعر الغنائي وهو من أصل إيراني جورجيس أغازي.
كيف هي المشاركة، شاركة الأدباء السريان في هذا المؤتمر؟ يعني هل هم حضروا من جميع أنحاء العراق؟
بالحقيقة أيضا حضروا من جميع أنحاء العراق، كان من المقرر أن يحضرون من سوريا ولبنان، وكان هناك اتصالات ودرس وأرسلوا قصائدهم وبحوثهم، إلا أن الموضوع الجوائز الفيزا تأخرت لحد هذه اللحظة. يعني أنا من جد من بغداد سوينا كتاب من اتحاد العراقيين إلى وزارة الداخلية حتى تمنحهم فيزا تأشيرة الدخول، أبلغونا بأن المسألة من معالي الوزير، فمن جينا لحد الآن ما ندري، ربما أن يصلون اليوم أو غدا ما أدري.
مدى أهمية مثل هذه المؤتمرات للأدب السرياني؟
بالحقيقة أهميتها تأتي لأنه ده نسلط الضوء على الأدب السرياني، ده نحاول أن نوصل الصوت الأديب السرياني الثقافة السريانية للآخرين، لنعلن بأننا لازلنا مستمرين مع آبائنا وأجدادنا مع الأدبائنا الفطاحلة الذين سجلوا أسماءهم بماء الذهب على ألواح التاريخ.
صوم نت المعساري لان عصرونا نخراي، صوم نسبع نذكفنين نهوي عمرا أرديسا، بالصوم فلنعطي العشور لكي لا يعشرنا الغرباء، بالصوم فلنجبع من هم جياع من أجل أن يصبح منزلنا الفردوس. تتألف هذه القصيدة من 8 أبيات سباعية بحسب الوزن الأفرامي، 6 منها تشتمل على كلمة صوم بالصوم في مطلعها، ما عدا واحدا منها يبتدي بها عدله إنه البيت الخامس، والبيتان الثالث والسادس هما خاليان من كلمة الصوم.
هذا ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام وتجري أعماله في بلدة عنكاوة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت أول
اقرأ شيء، شوف كتاب اقرأ.
والله الانترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا،
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
رجع الراتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عادي يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
لمبهرين قلق صالودة لمن كبون قلق دردوخة عمر دتشين بيش وآلة تنهشتن ببي بغتيها لمبهرين قلق صالودة لمن كبون قلق دردوخة عمر دتشين بيش وآلة تنهشتن ببي بغتيها
مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، حيث ينقلنا خلاله فالح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل الشعر.
أخذني وياك قصيدة للشاعر جبار رشيد.
موسيقى
كل وياي أريدك والبقى كم يوم ولك وهل كم يوم صار حدك وحدي خليني أرد أشوفك قمت أحسك طيف ويا عين تكظ الطيف اللي يعدي صرفنا سنين حبنا وخلصن تبذير وعلى يوم اني اشوفك باكر نجدي اخذني وياك اريدا ما اريد الغير وكون بسدك اقعد واقعد بسدي لا تخليني الواحد منين اعرف الناس لا اقدر اعاشر لا خلق عدي احب شلون غيرك ولك منه ودي شلون انا وياك كلش خلصت ودي بقد حبك لنفسك كنت انا وياك ومنو بقدك يحبك ما حد بقدي يلبيه ويروح الطلعه طلعه موت شيردكم علي لو صيحت ردي اخذني وياك مني ايش عندي باق وياي اخذني وياك مني ايش عندي باق وياي وكل وياك اخذني وكل شي لا تودي شي يصير بعد خل اللي يصير يصير وخل كل شي الالية وينقلب ضدي خلي سنيني تغرق خلي عمري يفيض خلي قبال عيني وينهدم سدي خايف صح كنت بس كنت اخاف علي خايف صح كنت بس كنت اخاف علي والمن بعدك انت وخايف ايش عندي ولكل من بعدك انت وخايف ايش عندي
يا ابوي قصورك وين واحنا بيوتنا وين صغير البيت لكن قعدت مالي العين يا ابوي قصوركم وين واحنا بيوتنا وين صغير البيت لك قعدت مالي العين واشكال العصافير تحط عالباب وطير البلابل والعصافير تزور البيت وتطير وانا مرتاح بالي تسألين على حالي أنا مرتاح بالي تسألين على حالي
أبو ذية
وأبو ذية
ثوب الصبر ثوب الصبر ساترني وانا شاب وغزاني الشيف مو وقته وانا شاب الدهر ناصب علي قوسه وانا الشاب قابدنا وسهام تصير بيه دون الاربعين الشيب حلباي منيحة وعدب دوش حيح حلباي هل هل شامت شو صاح حل بايض شاف الوقت ما عن ليه ترى هاي علي ولا حزن مرة ترى هاي لو انشل الدهر يسرى ترى هاي يميني ولا اظنها تخون بيه بويا قصيرة قصيرة حبال خوتهم وبادت ومنهم وضحت الشينة وبادت كثيرة الأكلة بخيري وبادت كثيرة كثيرة الأكلة بخيري وبادت مصخ حتى الملح بحل الردية مصخ حتى الملح بهل الردية
ورشت شليل بدروبك أبيع العشق للدنيا هضيمت حنن الشامت علي وتشتمت بي هضيمت الشام علي وتشتمت بي كثير تزازت بروحي واقول انها يحني كثير تزازك بروحي وقول الهاي حلي نثلك بالحلم يسمر تيجي القداح بيدي نثلك بالحلم يسمر عدك واطبج بحرقة بحرقة رفيف الريع الريع تشيل الدموع بجفوفك نبع برمان نجدي شغلك وانتهى المايع انتهى المايع شغلك وانتهى المايع شغلك وانتهى المايع وانا من الحرقة زهدية يا طيف شوي عاشر يا طيب يا طيب شوي عاشرنا الصبح دنياك مقضية يا طيب شوي عاشرنا الصبح دنياك مقضية وقل لك وين الغيب
لون البنفسج لميادة العاني بلون وردات البنفسج نرسم حدود الأمل وبلون فرحتنا الكبيرة نرسم شفاف الغزل بلون وردات البنفسج نبني ساتر للعراق وبلون تاريخ الحضارة نرسم عثوق النخل العراق اليوم صبح دجلة يناغ الفرات والطيور تصفق جناحاتها تبشر الأهل خلي نلبس ثوب عزنة وننزع ثياب الجهل الجرح يمتد خرايط والوجع يمتد قناطر للعمل يا بحور الشعر غني اليوم على الرئيس العراق ويا بياب العين صب اليوم فرحان العراق اليوم نشارك سوية نحدد النجمة الهوية بالتوافق والكرد والائتلاف احنا ايد بايد ونحل القضية اليوم عرسك يا عراق الناس فرحانة وتغني وهذا فرحك يا عراق والدول كلها تغني بويا كلها تغني هذا حبك يا عراق الغافة بقلوب الحراير والرجال وهذا مجدك يا عراق الخل حتى اطفالك تريد المحال الناس من تفرح تغني واحنا فرحتنا انتخاب احنا ان الكون يشهد للارض عدنا انتساب للأرض عدنا انتساب للبشر عدنا انتساب للفرح عدنا انتساب
يا ابو السطوح يا ابو السطوح العالي اقبال الشمس يا ابو السطوح يا ابو السطوح العالي اقبال الشمس يا ابو الشعر والطرب والليالي العريس يا ابو الشعر والطرب والليالي العريس لا 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 تعوف أحبابك الجانة وأميس ولا لا 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 تعوف أحبابك الجانة وأميس اسأل عليهم وين لولا احنا مشتاقين اسأل عليهم وين احنا مشتاقين
بيت العراقيين بيت العراقيين بيت العراقيين هو بيتنا بيت العراقيين يبقى بيتنا
جوال ودارمي. فايض دمع ناظري وما مش صحيب تراب، اش ما تشابست بالفرح ترد للحزن، وترابه لو تجلبيهن جلي وجوهن نحس، وتراب ترد الطبح حصده وش ما جليت انحاس. يا حيف نقضي العمر ما بين ناس انحاس، مدري شجاه الوقت صدق على كذبه، انحاس تاليها تصفى ترخامه وزبيل تراب. رشي لدربتي زاب حاف اعتني لك، شاش اللي بالرجلين اللي ما تجي لك.
حلوارك صجابي باح العطر بدروبي، باح العطر بدروبي، والعين عين الغزلان دوبي يا روحي دوبي، دوبي يا روحي دوبي. حلوارك صجابي باح العطر بدروبي، باح العطر بدروبي.
أيوه أنا هالجوي
لكم وداعا، لكننا نقول دائما إلى اللقاء، فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.